بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. في لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان حكم المني، واعتبره العلماء أصلا في مسألة الخلاف هل المني نجس أو طاهر، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في باب الجنابة. وقولها رضي الله عنها وأرضاها كنت أغسل الجنابة، فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وأن هذا بالمعروف، حيث كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن يقمن على شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة، فالمرأة تخدم زوجها بالمعروف وتقوم على شأنه وأمره طلبا لمرضات ربها، وهذا أمر قرره العلماء رحمهم الله لتضافر السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، وهكذا ما جرى في القرون المفضلة من أن النساء المؤمنات يقمن على شؤون أزواجهن بالمعروف. وقولها رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة، الجنابة هنا المراد بها المني، وهذا من باب تسمية الشيء بسببه، فلما كان سبب المني هو الجنابة سمي بذلك. وقولها كنت أغسل الجنابة احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أن المني نجس، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تغسله، وإنما يغسل النجس، ولو كان طاهرا لما تكلفت بغسله رضي الله عنها وأرضاها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين: القول الأول إن المني طاهر، وهذا القول قال به طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فقال به علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. وقال به من أئمة السلف عطاء بن أبي رباح، وممن قال به أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، وكذلك اختاره ابن المنذر. قالوا إن المني طاهر فلا يجب غسله، ولو أن إنسانا صلى في ثوب فيه مني فإن صلاته صحيحة، لأن المني طاهر وليس بنجس. وذهب طائفة من العلماء، وهو القول الثاني، إلى أن المني طاهر، إلى أن المني نجس، وهذا القول محكي عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، وقال به الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. قالوا إن المني نجس إلا أن الحنفية قالوا نجس خفف في طهارته، فإن كان مائعا وجب غسله، وإن كان جامدا فإنه إذا حكه أو فركه الإنسان أغناه ذلك وأجزاءه. واستدل الذين قالوا بأن المني طاهر بما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي الرواية التي ذكرها المصنف عن مسلم عند مسلم، أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، ثم إنه يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. والفرك هو الحك والحت، فلو كان نجسا لأتبعته بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض لما كان نجسا حتيه ثم اقرصيه بماء ثم اقرصيه ثم انضحيه بماء ثم صلي فيه، فدل على أن الحك وحده والفرك لا يكون في الشيء النجس، وأنه لا بد من أن يغسل بالماء وأن يقرص به. فلما نصت رضي الله عنها على أنها كانت تجزئ بفركه وحته وحكه، دل على أنه طاهر وأنه لم يغسل. وأكدوا هذا بما روى الدارقطني عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق، يكفيك أن تحته بإذخرة، فأن تحكه بإذخرة. قالوا إن هذا الحديث يدل على أن المني طاهر، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالمخاط والبزاق، ولو كان نجسا لما وصف بذلك ولما شبه بالطاهر الذي هو البزاق والمخاط. وبين عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه طاهر في عجز الحديث بقوله: إنما يكفيك، أن يجزيك أن تحكه بإذخرة. فهذا يدل على أنه لا يجب غسله، وهذا لا يكون إلا في الطائرات. ومن هنا قالوا إن المني طاهر. وهناك أدلة عقلية وأقيسة يطول ذكرها، وأقحم في هذه المسألة ما لا ينبغي إدخاله وإيراده فيها، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله أعرض عن هذه الأدلة، كقولهم: كيف يكون المني نجسا وهو أصل الأنبياء وأصل العلماء ونحو ذلك مما أوردوه. وهذا لا إشكال فيه، فإن الدم نجس، ومع هذا فإن الدم نجس وينقلب بالاستحالة لبنا، سائغا شرابه سائغا للشاربين، فهذا يدل على أن الإيراد الذي ذكروه ليس بمؤثر. واستدل الذين قالوا بالنجاسة بحديث الباب، ووجه الدلالة أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بيّنت أنها كانت تغسل المني، وإنما يغسل النجس، ولهذا قالوا إن هذا الحديث أصل في الدلالة على نجاسة المني. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بطهارة المني، أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، وثانيا أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها كنت أغسل محمول على الندب والاستحباب، لأنها روت أنها كانت تفركه، وبناء على ذلك فإن رواية الفرك تدل على أن الغسل ليس بمتعين، ومن هنا يكون القول بأن المني طاهر أرجح وأقوى وعليه، فإنه لا يجب غسله، وأنه إذا اجتزأ الإنسان بحكه أجزأه وهكذا لو صلى وهو في ثوبه فإن الصلاة صحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل.
اشتمل هذا الحديث على سبب من أسباب وجوب الغسل، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنابة. وهذا الحديث اختلف العلماء اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيه في أول الأمر، ثم استقر أمرهم على العمل به حينما أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصل ذلك أنه كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ثم لم ينزل فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، وكان هذا الحكم في أول الإسلام. ثم بعد ذلك نسخ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأمره بالغسل بمجرد الجماع، سواء وقع إنزال من الرجل أو لم يقع إنزال. وهذا ما أفاده حديثنا، وفي قوله في اللفظ الصريح: أنزل أو لم ينزل. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع، الشعب جمع شعبة، والمراد بالشعب الأربع اختلف فيه على أقوال، فقال بعض العلماء اليدان والرجلان، وقال بعضهم الفخذان وطرف الفرج، وقال بعضهم أطراف الفرج الأربع. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع، أدب من آداب النبوة في الخطاب، حيث إن العرب تستبشع ذكر الأشياء القبيحة بأسمائها، فتأدب بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكنا بهذا اللفظ. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم جهدها، وهو من الجهد والطاقة. فبين عليه الصلاة والسلام أنه وقع الإجهاد، لا قال بعض العلماء المراد بها به أنه يجهدها بالكد والحركة، وقيل غير ذلك، والمعنى واضح. ولذلك أعرض بعض العلماء عن تفسيره والتوسع في بيانه، فمقصوده عليه الصلاة والسلام من هذه الجملة مفسر في الحديث الآخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألزق الختان فقد وجب الغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ألزق الختان، وفي رواية: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. والمراد بالتقاء الختانين، وإلزاق الختان بالختان حصول الإيلاج، وهو دخول رأس الذكر في فرج المرأة، وهذا القدر هو الذي يترتب عليه الحكم بوجوب الغسل من الجنابة. وعليه فلو أنه وضع الفرج على الفرج ثم لم يحصل إيلاج فإنه لا يجب الغسل، فلا بد من حصول الإيلاج. ومذهب جماهير السلف والخلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة، على أن من جامع امرأته أنه يجب عليه الغسل سواء حصل منه إنزال أم لم يحصل منه إنزال. وذهب داود الظاهري أو بعض الظاهرية، حيث يحكى الخلاف عن داود ويحكى عن بعض أصحابه، إلى أنه إذا جامع الرجل امرأته ولم يقع منه إنزال أنه لا يجب الغسل بمجرد الإيلاج. واحتج الجماهير بحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قوله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ووجه الدلالة منه ظاهر. وكذلك استدلوا بحديثنا حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالإيلاج وحصول الجماع سواء وقع منه إنزال أو لم يقع منه إنزال. واستدل أصحاب القول الثاني على أنه لا يجب عليه الغسل بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، والذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن وجوب الماء وهو الغسل سببه في قوله من الماء سببه الماء وهو خروج المني، فدل على أنه لا يجب الغسل إلا بعد خروج المني. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول الجماهير، بل قال بعض العلماء إن هذا كالإجماع، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسألها عن هذه المسألة فأجابته بالحديث، فقال رضي الله عنه وأرضاه من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. قالوا فاستقر العمل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القول. وأما الاستدلال بحديث إنما الماء من الماء فهو منسوخ كما بينا، وعليه أو يقال بأنه عام مخصص، فيبقى على الأصل الدال عليه من أن وجوب الغسل بسبب الإنزال، وأن هذا ليس شرطا في حال وجود الجماع، وحينئذ يكون حديثنا كالمخصص لهذا الحديث. وعليه فإن العمل على أن مجرد الإيلاج موجب للغسل سواء وقع الإنزال أو لم يقع. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنيفية.
هذا الحديث اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الماء الذي كان يغتسل به، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنابة لكي ينبه على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من القصد وعدم الإسراف أثناء غسله من الجنابة. وهذا أصل في كل شيء، أن المسلم لا ينبغي له أن يسرف، وفي الطهارة كالوضوء والغسل وغسل النجاسة كذلك الأمر أنه يغسل بما يحصل به المقصود، وأنه لا يبالغ في استعمال الماء، لأن الماء نعمة، وهذه النعمة من شكر الله عز وجل عليها أن يقتصد الإنسان في إنفاقها واستعمالها. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وقد جاءت الأحاديث الأخرى عن أمهات المؤمنين كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع. فقد دلت السنة على هذا القدر وهو الصاع. وقد تقدم معنا أن الصاع قدر من المكاييل، وهذا القدر يسع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والمد هو ملء الكفين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، ف4 أمداد تعادل صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يتوضأ بربع الصاع ويغتسل بالصاع، وهذا يدل على القصد كما ذكرنا. وحكى جابر رضي الله عنه ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على رحمة الله بهذه الأمة أنها حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن الصحابة حفظوا ذلك الهدي حتى في القدر الذي كان يغتسل به عليه الصلاة والسلام. فأمور الشرع بحمد الله محفوظة مستقرة، وهذا من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي حفظ علينا ديننا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه من التبديل والتغيير، وصانها من كذب الوضاعين وإفك المفترين، له الحمد وهو رب العالمين. بين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالمحافظة على الماء، وأن الإنسان إذا أراد أن يحقق ذلك فإنه يحتاج إلى تعاهد المواضع وتتبعها. ومن هنا أخذ الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور أن الدلك في الوضوء والغسل واجب، وذلك لأنه لا يمكن للإنسان الذي يكون في حجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو 4 من الرجال أن يتوضأ الوضوء الكامل بالمد إلا إذا كان يدلك. وهكذا بالنسبة لغسله لجسده، فقد كان عليه الصلاة والسلام وسطا في الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فاغتساله على الصفة الواردة من هديه وسنته بهذا القدر لا يمكن أن يتحقق إلا بالدلك والدعك للماء. والصحيح مذهب الجمهور أن الدلك ليس بواجب، ولكنه إذا احتيج إليه لقلة الماء فإنه يصير واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب لا أنه واجب في الأصل. والدليل على ذلك أن الشريعة أمرت بغسل البدن ووصول الماء إلى البدن، فيستوي أن يصل بدلك أو بدون دلك. ولذلك قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأي على أي صفة وقعت الطهارة فقد حصل المقصود. وأكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تنقض شعر رأسها إذا اغتسلت من الجنابة، قال عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فلم يقل لها وادلك الجسد، فقوله تفيضين الماء فدل على صحة مذهب الجمهور أن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر الجسد، وأن الدلك ليس بواجب، لأنه لا يجوز، لو كان واجبا لبيره لها، لأنه لا يجوز تخير البيان عن وقت الحاجة. وفي قول الرجل ما يكفيني ورد جابر رضي الله عنه وأرضى عليه فيه دليل على حرص السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين على التمسك بالسنة ورد كل قول يوهن العمل بها أو يشكك في العمل بها. ولذلك بين رضي الله عنه أن هذا القدر كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من السائل وخير من الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أكثر شعرا صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن العبرة هي في طريقة التصرف. ومن هنا قال بعض العلماء إن هذا يدل على قطع الوسوسة والشكوك، أن الإنسان إذا اغتسل وأخذ يصب الماء ويكثر من الماء فعليه أن يتهم نفسه، وأن الشرع لا يأمر بهذا، وأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته. ولذلك شدد في الجواب في جوابه وقرعه ووبخه. ومثل هذا حينما حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فلما قال الرجل والله لنمنعهن أقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمع من عمر أنه سب مثله، وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. فهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على إبلاغ السنة وقطع السبيل على كل من يشكك في العمل بها وتطبيقها، سواء كانت من سنن الأقوال أو من سنن الأفعال. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون غيورا على هدي الكتاب والسنة، أن يكون عنده الطمأنينة بالشرع، فلا يزعزع ثباته ويقينه فيها إفك الأفاكين وإرجاف المرجفين وتشكيك المخذلين، بل عليه أن يتمسك بحبل الله المتين، لأن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه والصراط المستقيم الذي أمرنا الله بلزومه هو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالسعيد من رزق العلم بهما والعمل بهما والدعوة إليهما بقلب موقن بسدادهما وصوابهما ورشدهما، فليس بعد كلام الله كلام، وليس بعد حكم الله حكم. فالله عز وجل أعلم وأحكم، يقص الحق وهو خير الفاصلين، تبارك الله رب العالمين.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: في قول الصحابي والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، فهل إذا امتلأ الصف الأول مثلا اكتفى الإمام وعجل بالصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث طرف من حديث ثابت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تدحض الشمس، ويصلي العصر والشمس نقية، وثم بين المغرب، قال والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الأفضل في العشاء تأخيرها، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعتم بصلاة العشاء كما في الصحيح، فخرج عمر يصرخ ويقول: الصلاة يا رسول الله. فخرج عليه الصلاة والسلام رأسه يقطر ماء يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس. وفي رواية: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وكان ذلك قريبا من ثلث الليل، وفي بعض الروايات أنه أخرها إلى شطر الليل، أي قريبا من نصف الليل. فالأفضل في العشاء التأخير. المسألة الثانية أن الإمام يراعي حال المأمومين، لأنه قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، أي أنه كان يؤخر إذا تأخروا ويعجل إذا عجلوا. وهذا يدل على أن الإمام ينبغي عليه أن يكون فقيها في رعاية مشاعر الناس، لأنه ليس هناك أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس اجتمعوا عجل، مع أن الأفضل التأخير، فلم يكن عليه الصلاة والسلام متشددا ومضيقا على الناس، بل كان إذا رآهم اجتمعوا بادر وعجل، فرفق بالناس، وكان أرفق بالناس من الوالد بولده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عنا وعن أمتي خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه إذا اجتمع الناس يبادر الإمام ولا يؤخر. وفيه دليل كما ذكرنا على أن من فقه الإمام مراعاة حال المأمومين. وأما ما سألت عنه أنه إذا اكتمل الصف الأول فهذا لا يجاب بأنه كاف، لأن هذا يختلف من مسجد إلى آخر. فمثلا في بعض المساجد قد يكون نصف الصف تعجيل، وفي بعض المساجد قد يكون ثلثاء الصف تعجيل، وفي بعض المساجد يكون أربعة صفوف أنهم مجتمعون وقد عجلوا. فهذا يختلف بحسب اختلاف الناس وبحسب اختلاف المساجد. فلا نستطيع أن نقول للناس إن الصف الأول إذا اكتمل أنه يعجل الإمام بالإقامة في العشاء، بل نقول إنه ينظر إلى الحضور، هل هؤلاء الذين حضروا هم يمكن وصفهم بكونهم كثيرين ويكون في هذه الحالة الأفضل له أن يعجل رفقا بهم، وإلا فلا. فهذا أمر يختلف بحسب اختلاف المساجد والناس، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وعزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أصلي سنة المغرب بعد العشاء، وهل يجوز القضاء فيها، جزاكم الله خيرا؟
نعم، يجوز أن تؤخر سنة المغرب إلى ما بعد العشاء، إذا حصل لك شغل أو كنت أردت أن تستمع إلى محاضرة أو مجلس علم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه أخر سنة الظهر فصلاها بعد العصر حينما أتاه وفد عبد قيس، فلما صلى عند أم المؤمنين قالت: يا رسول الله، رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل، قال: هما سنة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفة. فاشتغل عليه الصلاة والسلام بالدعوة، وهذا يدل على أن العلم والدعوة أفضل من العبادة، لأن العلم والدعوة خيرهما متعد إلى الناس، والعبادة خيرها قاصر على الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فهذا يدل على أن العلم أفضل من العبادة، لأن خيره متعد كما ذكرنا، وأجره أعظم. فإذا كان هناك درس أو كان هناك محاضرة أو حصل للإنسان شغل من مريض يعالجه أو والد يحتاج إليه أو والدة أو كبير سن أو نحو ذلك، فشغل بهذا الأمر، فله أن يقضي السنة بعد صلاة العشاء. وهنا ننبه على أن البعض ينكر على بعض طلبة العلم إذا رآهم لا يقومون لسنة المغرب إذا كان الدرس ينعقد بعد صلاة المغرب. وكثيرا ما تأتي الأوراق يا شيخ انصح طلابك يتركون سنة المغرب، وأنصح مثل هذا أن يتعلم قبل أن ينكر، هذا الذي يستحق النصيحة. أما أن ينكر عن إنسان يتبع السنة ويتعلم ويتفقه في دين الله عز وجل. ولذلك يقولون ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصحب طلبة العلم وأهل العلم أن لا يبادر بالإنكار حتى. ولذلك قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس هذا منقص لموسى، ولكن لما فضل الله به وقال آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علمه. فلما فضل الخضر بهذا العلم الذي علمه الله إياه وهو ما وقع في الحوادث التي ذكرها الله عز وجل، دل على أن من يصحب أهل العلم ومن هو أعلم منه لا ينبغي أن يتصرف تصرف العوام ويعجل بالإنكار ما لم يستبين ويتأكد. ولذلك تجد بعض العوام يستطيلون حتى على أهل العلم وعلى أئمة المساجد وخطباء المساجد، إذا تصرفوا أمورا ففعلوا أمورا لم يعهدوها، وهذا كله من الخطأ كما ذكرنا. بل المنبغي على الإنسان أن يسأل قبل أن يستشكل هل هذا الذي فعل صحيح أو خطأ، ثم بعد ذلك ينصح من أخطأ إذا كان ثم خطأ ويوجهه بالتي هي أحسن. نسأل الله السداد والتوفيق والرشاد، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: من أتى بعمرة وأراد بعد شهر أن يزور مكة لصلاة في المسجد الحرام، هل يلزم أن يكون محرما وجزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: هل يجب على من قصد مكة أن يدخلها بإحرام أم يجوز له الدخول بدون إحرام؟ وأصحهما في نظري والعلم عند الله أنه لا يجب الإحرام لدخول مكة إلا لمن قصد النسك، يعني قصد العمرة أو الحج. أما لو ذهب إلى مكة لزيارة قريب أو مريض أو تجارة أو حاجة من الحوائج وليس في نيته أن يحج أو يعتمر، فليس بواجب عليه أن يحرم من الميقات. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المواقيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقوله ممن أراد الحج والعمرة يدل على أننا لا نلزم أحدا بالإحرام من هذه المواقيت إلا إذا كان مريدا للحج والعمرة. فإذا قال: أريد أن أزور أبي أو أزور قرابتي أو أصل رحمي ونحو ذلك، قلنا له: لا يجب عليك الإحرام لأنك لم ترد النسك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: لدي قريب فقير ودخله محدود، ولي عنده مبلغ من المال استدانه مني، وأعلم أنه لا يستطيع سداده، هل إذا سامحته أدخل في المنفقين على الأقارب؟ وهل أوجر على ذلك جزاكم الله خيرا؟
إذا سامحته فإن لك أجر الوضع عن المعسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى أن نضع عن المعسرين أو نخفف عنهم. المعسر هو الذي لا يستطيع السداد، أو إذا سدد أجحف به السداد في مؤونته وحاجته، كشخص عليه 1000 ريال دين وراتبه لا يكفي لسدادها، وعنده مصاريف وعنده عائلة، فكل ما جاء الشهر لا يستطيع أن يسددك. فمن القرب التي تتقرب بها إلى الله عز وجل أن تقول له: إني قد عفوت عن نصف الدين، فأعطني 500 وأنا مسامح لك في الباقي. أو تقول له: أعطني 200 أو 100، فتطلب بعض المبلغ، مثلا يكون عندك أنت أمر تحتاج لجزء من المبلغ وتسامحه فيما بقي. هذا الوضع التخفيف. وأما الوضع وهو أعظم أجرا، أن تقول له: إني قد عفوت عنك والمال الذي في ذمتك قد سامحتك ولا تسدده، فهذا الوضع عن المعسر. فهذا الأمر، التخفيف عن المعسر والوضع عنه، من أعظم القرب التي تقرب بها إلى الله عز وجل، لأنه تفريج كربة عن المسلم. والله يحب من عباده أن يتراحموا، ويحب من عبده أن يشكر نعمته عليه حينما يكون غنيا وغيره فقير فيواسي الفقير في ماله، ولا يضيق عليه ولا يؤذيه. فالمسلم الذي يحس بأحاسيس إخوانه، فإذا عامل الفقير عامله بفقره فخفف عنه ويسر عليه، هذا من الرحماء الذين يرحمهم الله. ولذلك قل أن تجد تاجرا أو تجد موسرا يوسع على عباد الله المسلمين ويخفف عن المعسرين ويضع عنهم، إلا وجدت لطف الله عز وجل به في نفسه وماله وأهله وولده، لأنه يعامل الكريم الذي لا منتهى لكرمه. ولن تجد أحدا يضيق على عباد الله وينسى فضل الله عز وجل عليه ويؤذيهم، ويتتبع الضعفاء والفقراء إذا دينهم فيؤذيهم ويجرحهم ويشتكيهم ويرفعهم إلى من يطالبهم ويسلط عليهم من يؤذيهم، إلا وجدت أمره والعياذ بالله في ضيق. ولربما سلط الله عليه في نفسه وماله وأهله وولده ما يقض مضجعه. فلا بد للمسلم أن يحفظ مشاعر إخوانه المسلمين. وهذا الذي سألت عنه، أنك تأخذ أجر النفقة، لا، هناك فرق بين أجر الإنفاق وبين أجر الإيضاع عن المعسر، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. لأننا لو قلنا لك تأخذ أجر النفقة، فقد أخبرنا عن الله أنه يعطيك أجر النفقة. أجر النفقة لا يعلمه إلا الله، وهو خاص بمن ينفق. النفقة أن تأتي لشخص وتقول له هذا الشهر أنا متكفل بنفقة بيتك، أو تأتي إلى بقالة وبجوارها أيتام أو أرامل وتقول لصاحب البقالة هذه 300 ريال سلما، على بيع السلم هذه 300 ريال، تعطيهم كل يوم ب10 ريال مثلا حليب أو كذا، وتحدد من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فتعطيها سلما، هذا لك أجر النفقة. وأجر النفقة يختلف عن أجر الدين، لأن الدين شيء والنفقة شيء، لأن النفقة تستمر والدين يكون كربة عارضة، والنفقة تستمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. والكفالة تكون بالنفقة، بأن تتفقد اليتيم في طعامه وشرابه وكسوته وحاجته الضرورية كعلاجه ونحو ذلك. فهذا له حكم خاص، أن تتكفل بما يحتاجه من طعام وشراب وكسوة، هذه نفقة. أما أن تسقط الدين عنه، لك أجر إسقاط الدين. كم هذا الأجر؟ هذا علمه عند الله. وإذا عفوت فلك أجر العفو. الآن المسألة الثانية، أنه إذا كان قريبا فإنك تؤجر بتفريج كربته بقضاء دينه، وتؤجر على صلة الرحم، هذا إذا نويت أن تصل رحمك. وعليه فإن الأجر يكون لك أجران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت عليه زينب فقال لبلال: أي الزيانب؟ قالت: امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فسألته هذه المسألة، أن قرابة لعبد الله تنفق عليهم وتصلهم، هل لها من أجر؟ فقال: إن لها أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. فهذا يدل على أنك إذا وصلت الرحم وخففت عنه، فإنك تأخذ أجر الوضع عن المعسر بقدر ما وضعت، إذا كان وضعت، أو بقدر التخفيف إذا خففت، ويكون لك أجر الصلة إن نويتها. تنوي الصلة مثل أن تقول: هذا ابن عمي وقريبي، كيف أعامل بهذه المعاملة؟ هذا ابن عمي وقريبي، كيف أضيق عليه؟ فلما تستشعر القرابة وتنويها، حينئذ تؤجر. وعليه فإنه يكون لك الأجران، ونسأل الله التوفيق، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: رجل أحرم من قرن المنازل هو وزوجته، فحاضت زوجته قبل أداء العمرة، فذهب إلى جدة فقضى 10 أيام ثم أحرم من جدة واعتمر، فما حكم ذلك؟
أولا، ينبغي على الناس أن يتقوا ربهم وأن يعلموا أن أمر الدين لا ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه من عنده ثم يفعل ما شاء ثم يسأل. لما حاضت تسأل، أما أن تحيض ثم تذهب إلى جدة كما ذكرت هذا وتعتبرها حلالا لأنكم اعتمرتم من جديد، معنى ذلك أنكم تركتم العمرة الأولى، فهذه الاجتهادات يتحمل الإنسان مسؤوليتها، حتى إن بعض العلماء يقولون لا عذر للإنسان إذا أمكنه السؤال، لا عذر، لا يقول والله ما أدري، لأنه ملزم شرعا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيظهر من سؤالك تقول ذهبنا إلى جدة ثم أحرمنا من جدة، فمعنى أنكم اعتبرتم أنفسكم كأنكم حلال، وحينئذ يفصل في هذه المسألة. أولا، المرأة إذا أحرمت والرجل إذا أحرم بالحج أو العمرة فإنه يعتبر محرما ولو ألغى الإحرام لم يلتغي إحرامه، لو أنه قال لبيك عمرة أو قال لبيك حجا أو نوى الدخول في النسك بصفته المعتبرة ثم قال لا ما أريد أن أتم العمرة، وجد زحاما أو نحو ذلك فقال لا أريد أن أتم عمرتي فرجع ولبس ثيابه، فهو محرم إلى يوم الدين، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. فكونكم تذهبون إلى جدة نسأل هل وقعت منكم محظورات، هل بقيتم على الإحرام؟ إن بقيتم على بقيت المرأة على إحرامها وامتنعت مما يمتنع منه المحرم فلا إشكال، وكونكم تحرمون من جديد هذا إحرام لاغي فاسد، لأنه لا يصح إرداف العمرة على العمرة. إذا أحرم الإنسان بعمرة ثم قال أحرمت بعمرة جديدة نقول أتم العمرة الأولى والإحرام الثاني لاغي، لأنه واقع في غير موقعه، فوجوده وعدمه على حد سواء. لكن إذا كان اعتبرتم أنفسكم اعتبرتها حلالا واعتبرت نفسها حلالا فوقعت في المحظورات من طيب أو قصل الشعر أو تغطية للوجه وفعلت قتل الصيد وفعلت المحظورات فعليها جميع المحظورات. فإن وقع جماع جامعها زوجها فقد فسدت عمرتها، فتلزم بأمرين: الأمر الأول أن تتم العمرة الفاسدة، وثانيا أن تأتي بعمرة بدلا عنها وعليها دم. إذن أولا لا يجوز تأخير السؤال الاجتهاد ثم بعد ذلك نسأل، هذا لا يجوز، والشخص إذا الذي يفعل هذه الأفعال يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل بترك السؤال. والأمر الثاني أنكم إذا رجعتم إلى جدة وبقيت على نية الإحرام وامتنعت من المحظورات فلا إشكال، وأما إذا وقعت في المحظورات فعليها عن كل محظور فدية، ثم يفصل هل وقع جماع أو لا، فإن وقع جماع فسدت العمرة ولزم إتمام الفاسد منها على ظاهر الأمر بإتمام النسك ولزم الدم على التفصيل الذي بيناه. فإن تكرر المحظور مثل أن تقص شعرها أكثر من مرة أو تتطيب أكثر من مرة لزمها في كل محظور فدية ولو تكرر هذا المحظور، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: عندنا في بلدي دورات تعقد لبضعة أيام، نستأجر المكان لطلب العلم وننام هنالك، هل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ أن نصلي قيام الليل جماعة ونحن في غير رمضان؟
قيام الليل جماعة مشروع في صلاة التراويح، وهو خاص بشهر رمضان، وأما بالنسبة لاجتماع الناس واتفاقهم على أن يصلوا بالليل جماعة فهذا غير مشروع في غير هذا الوقت الذي ورد النص به، ولذلك ما حفظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا الصحابة أن يجتمعوا ويصلي بهم، مع أنه كان يسافر بهم في غزواته صلوات الله وسلامه عليه. فالأصل عدم الدعوة إلى الجماعة في نافلة أو في عبادة إلا بدليل شرعي، لأن هذه عبادة، وإيقاعها على صفة الجماعة صفة مخصوصة خصها الشرع برمضان فتتقيد بالوارد. أما لو أن الجماعة حصلت بدون قصد، وهو الذي يسمى الجماعة اتفاقا، اتفاقا مثل أن تكون في سفر وتصلي بالليل، تقوم في الليل فتصلي، فيأتي أخوك ويراك تصلي ويصلي معك، لاحظ أنكم لم تتفقوا على ذلك ولم تتواعدوا ولم ترتبوه، بمعنى أنكم لم تقصدوه، فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين حينما بات عند خالته ميمونة رضي الله عن الجميع، وقام قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان هوي نام حتى نفخ، فلما كان هوي من الليل قام فمسح النوم عن عينيه، ثم ذكر الحديث إلى أن قال فقام إلى شن فتوضأ ثم قام فصلى، فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه الحديث. فأقر ابن عباس رضي الله عنهما أنه يأتي معه جماعة، لكن ابن عباس لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ولم يرتب معه ذلك، هذا ما يسميه العلماء الاتفاق بدون قصد، أن تقع الجماعة اتفاقا لا قصدا. ومثله كذلك حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه، الحديث الصحيح، وفيه أنه استفتح البقرة ثم استفتح آل عمران ثم استفتح المائدة حتى قال حذيفة لقد هممت بأمر سوء، قالوا ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأن أدعه من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. هذه جماعة غير مقصودة، فالجماعة المقصودة لا بد فيها من إذن الشرع، لا يحل لأحد أن يقول للناس نجتمع الليلة نصلي في مسجد حينا قيام الليل، ولا يجوز لأحد أن يقول نسافر ونحن في السفر نرتب كل ليلة نقومها جماعة، أو يقول مثلا هذه الأربعة أيام عندنا دورة في المكان الفلاني إذا اجتمعنا نقوم، هذه عبادة، وهذا ليس فيه تضييق على الناس، إنما هو التزام بالوارد، إن الله لا يعبد إلا بما شرع، والذي ورد في شرع الله عز وجل أن دعوة الناس إلى الاجتماع في الصلاة وتحبيبهم في ذلك وترغيبهم فيه لا يكون إلا على السنن الوارد، والوارد في قيام رمضان دون غيره. ولذلك يقول العلماء لا يشرع قيام الليل جماعة إلا في التراويح من رمضان، لأن الشرع دعا إلى ذلك وخص الله هذا الشهر الفضيل بهذه الخاصية لفضل قيام ليله، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وعزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول من خشي طلوع الشمس أو طلعت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر أم بعدها؟
إذا ضاق الوقت وخشيت خروج الوقت في فريضة من فرائض الله لها راتبة قبلية، فإنه لا يجوز لك أن تصلي هذه الراتبة والنافلة، لأن هذا يؤدي إلى خروج وقت الفريضة، وجماهير السلف والأئمة على أنك تصلي الفريضة ولا يجوز لك أن تنشغل بالنافلة على وجه تضيع به الفريضة، لأن الله أوجب عليك الفريضة ولم يوجب عليك النافلة، فإذا بقي من وقت الصلاة بقدر فعلها تعين عليك فعل الفريضة، ولا يجوز لك الاشتغال بأي شيء يؤدي إلى فوات هذا الفرض الذي ألزمك الله به، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالوقت محدد من الشرع مؤقت من الشرع، لا يجوز للعبد أن يتعاطى أسباب الخروج عنه، بل عليه أن يفعل الفريضة على الصفة المعتبرة، فيلغي الراتبة القبلية كما في الفجر، فيلغي راتبة القبلية ويصلي الفجر، ثم إذا طلعت الشمس قضى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه لما عرس في مقدمه من غزوة تبوك بالوادي وفاتته صلاة الفجر، قضى رغيبة الفجر بعد طلوع الشمس، فأخذ العلماء منه دليلا على جواز قضاء السنن الرواتب بعد خروج الوقت لوجود العذر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: متى تحسب مدة المسح على الخفين إذا نام الإنسان؟ هل من بداية نومه أم متى؟
المسح على الخفين تبدأ مدته من أول حدث بعد لبس الخف. أولا لا يلبسه إلا على طهارة تامة، لما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فأنت إذا لبست الخفين على طهارة تنتظر أول حدث بعد لبس الخف، فأول حدث بعد لبس الخف كأن يبول الإنسان أو يخرج منه ريح، فإنه يبدأ بهذا الوقت. فرضنا أنه لبس الخف الساعة 12 ظهرا وهو على طهارة، ثم خرج منه الريح الساعة 1 ظهرا، ثم توضأ ومسح على خفي الساعة 2 ظهرا، فنقول العبرة بالحدث وهو الساعة 1 ظهرا، وليس العبرة بالمسح وهو الساعة 2 ظهرا. فإذا جاءت الساعة 1 ظهرا من اليوم القابل انتهت مدة المسح للمقيم، ومن مثلها في 3 أيام انتهت للمسافر. السبب في هذا أن المسح على الخفين إذا لبست الخفين على طهارة تامة فإن الشرع يأذن لك بالمسح في أول وضوء، فينزل سبب الوضوء منزلة المسح نفسه، وهذا مذهب الجمهور، وعليه فإنه يعتد بأول حدث بعد لبس الخفين على طهارة. فإن كان الحدث في 1 ظهرا كما ذكرنا ينتظر إلى 1 ظهرا، فالعبرة بالحدث. الإشكال في سؤال السائل وهو سؤال جيد، ويقول: إذا كان نمت فهل العبرة ببداية النوم أم بنهاية النوم؟ إذا كان بداية النوم الساعة 12 ظهرا بعد صلاة الظهر نام، ثم استيقظ الساعة 3 ظهرا، هل نقول العبرة بالواحدة ظهرا أم العبرة بالثالثة ظهرا؟ والجواب أنه على الطهارة حتى نحكم بأن النوم ناقض، والنوم لا يكون ناقض إلا بوقوعه على الصفة المعتبرة وهي ذهاب الشعور، لقول عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فيعتبر الاستيقاظ باستيقاظه. وقال بعض العلماء العبرة ببداية النوم لأنها منزلة منزلة الحدث نفسه وهو أحوط، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: بعض الناس يخاف من العين، وذلك أنه يترك بعض الأعمال الخيرية أو يترك غيرها بسبب خوفه من العين، فما هو توجيهكم؟
لا ينبغي للمسلم أن يغلو في العين ولا في السحر ولا في كيد الشيطان وأهله، بل عليه أن يستعصم بالله جل جلاله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أكرم الله هذه الأمة بأذكار الصباح والمساء، ما قالها عبد مؤمن موقن إلا صدق الله معه. ما دمت تقرأ الأذكار فأبشر بكل خير، حتى ولو أصابتك مصيبة فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال. فأنت إذا استعصمت بالله ووثقت بالله فلن يضرك الشيطان شيئا بإذن الله، لا هو ولا غيره. هذا الأمر ضعف في الإيمان وضعف في التوحيد والعقيدة في الله عز وجل، لا ينبغي للمسلم أن يستسلم لمثل هذه الوساوس. والعين تأتي الإنسان شاء أو أبى إذا كان بهذه الصفة، ولن يسلم وسيترك كل شيء وسيجلس في بيته، بل حتى لو جلس في بيته يقول: الناس تفكر فيه فتصيبني بالعين، يمكن حتى يخاف أنها تصيب بالعين وهو نائم في بيته، نسأل الله السلامة والعافية، لأن خطوات الشيطان. ولذلك من يتبع الشيطان يشقى ويردى والعياذ بالله، أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ولذلك المؤمن الموحد المخلص لله عز وجل لا يضره كيد الشيطان شيئا أبدا، حتى ولو كاده الشيطان وهو معتصم بالله ومتوكل على الله، فإن الله يبتل المؤمن بعض الأحيان بتسلط الشيطان عليه، لكن ليرفع درجته ويعظم يقينه. أيوب عليه السلام نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ليعلم كل قارئ للقرآن أن الله يبتلي أولياءه بالشيطان، لكن ما هي العاقبة؟ العاقبة أن الله سبحانه وتعالى قال إنا بصيغة التوكيد وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الله أكبر إذا قال الله نعم العبد. الإنعام تسأله ربك في كل صلاة تصليها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم في الدرجات العلى في الجنة مع الذين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الإنعام جاء بتسلط الشيطان، بالصبر على كيد الشيطان. إن الله لا يضيع عبده، وليعلم كل مؤمن أن هذه الدنيا ليست عبثا وليست سدى، وأن الله إذا سلط شياطين الإنس والجن على أوليائه إنه لا يخذلهم ولا يضيعهم. وإن الله سبحانه وتعالى بالرصد، والله إذا انتقم فإنه عزيز ذو انتقام، ونقمته وأخذه أخذ شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، ما قال أخذ فلان وعلان، أخذ القرى ولم يقل القرية، إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الموحد المؤمن لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، إذا علم أنه إذا قال أعوذ بكلمات الله، كلمات الله التي لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، ولو جئنا بمثله مددا ما قدرنا الله حق قدره. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من قالها ثلاثا لم يضره شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، ما يكذب، ما ينطق عن الهوى، لم يضره شيء أيا كان هذا الشيء حتى يمسي، ومن قالها إذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح. إذا وثقت بربك فإن الله لا يخيبك، وإذا امتلأ القلب بالتوحيد بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن ينفعوك أو يضروك لم ينفعوك ولا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة تعود نفسك كيف تعرف ربك، وليس أن تعرف الشياطين ومردة الشياطين، وفلان أصابته العين فسخن، وفلان أصابته العين فكسرت سيارته، وفلان، فأصبحنا نتحدث بكيد الشيطان ونهول من هذا الكيد حتى خفنا في أنفسنا والعياذ بالله، وضعف اليقين. بل والأدهى والأمر تسلطنا على زوجاتنا وأولادنا وذرياتنا، فأصبح الرجل يدخل إلى بيته انتبهوا من فلان ترى له عين، وانتبهوا من علام من عين فلان. ما هذا؟ أين الإيمان؟ أين التوحيد؟ أين اليقين في الله جل جلاله؟ إلى درجة والعياذ بالله أن يترك العبد طاعة ربه من أجل هذا. إذن ما معنى هذا؟ معنى أن الشيطان والعياذ بالله غلب وخسئ عدو الله. فالمؤمن لا ينبغي له أن يستولي هذا الشعور على قلبه. بلغ ببعضهم نسأل الله السلامة والعافية أن ابنه كان من أذكى الناس وأحفظهم، أنه جلس عند أحد العلماء فتعجب العالم من ذكاء هذا الابن، وكان جلوسه عرضا، مر على شيخ في محضرة في البادية وجلس عنده، ولما جلس عنده مرورا ليس قصدا فسمع الدرس فحفظه، فتعجب الشيخ من ذكاء الابن فأمسكه يريد أن يعلمه. وما شاء الله الاتصالات سريعة، ما كان في جوالات، أسرع من الجوال، قالوا يا فلان ابنك فعل كذا وكذا أدرك عند الشيخ. فأصبح الأب كالمجنون، ذهب إلى الشيخ ونزع الابن منه، ثم أخذ ابنه وأصبح يشغل ابنه ليلا ونهارا بأمور الدنيا حتى لا يذهب إلى العلم وتأتي عين، صلى الله السلام عليه. حتى أبناءنا يعني صلى الله السلام عليه أصبحنا نخاف، وهذا لا يليق بالمؤمن. أين عقيدة المؤمن؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إبراهيم عليه السلام تجتمع الأمة في الأرض على إحراقه على إبادته، ومع ذلك ما ضعف يقينه بربه، ومع ذلك ما ضعف إيمانه وتسليمه لله. ولماذا أنعم الله عليه؟ أنعم عليه بالتوحيد بالإيمان باليقين. ولذلك لما تقرأ قصص الأنبياء تجد أهم شيء في هذه القصة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. من يعرف ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، من يعرف من بيده ملكوت كل شيء، من يقرأ قصص القرآن ويرى كيف يأخذ ربك شياطين الإنس والجن أخذ عزيز مقتدر، يعلم أن هذا إمهال وليس إهمال. فانظر إلى نبي الله أيوب كيف رأى العذاب والبلاء بنصب من النصب وعذاب، وعذاب جاءت نكرة، يقول بعض العلماء أنها جاءت نكرة للدلالة على أنها بلغت أمرا لا يمكن وصفه من العذاب في جسده، خارت قواه عليه السلام، لكن التوحيد ما نقص والإيمان ما نقص. واختار الله من قلبك واختار الله من بدنك وجسدك هذا الموضع وهو القلب، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. تنصر الرسل حينما تعلم أن السنة، يأتيك الرسول ويقول لك اصبر وإن الله معك، فتنصر الله ورسوله بالثبات على التوحيد والإيمان، فيقول لك فلان والله يتعين، قل حسبي الله ونعم الوكيل. فلان يضرب بالعين، قل على الله توكلنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فيكون المؤمن مؤمنا حقا وصدقا، ما خذل الله عبده أبدا. ويقول فلان يسحر، فلان يذهب إلى السحرة، فلان، إن بصيغة التوكيد، إن كيد الشيطان، الله ما يكذب، ولا أصدق من الله قيلة، ولا أصدق من الله حديثة، ولكن الناس هي التي تكذب نفسها، وهي التي تكذب على ربها والعياذ بالله، يجعلون من الله شيء شيئا. والله عز وجل يقول إن كيد الشيطان ضعيف، لا كان، بصفة الدوام والاستمرار، أي أنه ما كان كيد من الشيطان إلا كان ضعيفا. لكن من الذي يقوي هذا الكيد؟ النفوس. نسأل الله بعزة وجلاله أن يسلم نفوسنا من كيد الشياطين. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإذا قال ربك عن الشيء إنه ضعيف فلا ينبئك مثل خبير، وصدق الله وهو أصدق القائلين. فأخبر الله عز وجل أن هذه الأمور التي العين من الشيطان، والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا حصنت نفسك بأذكار الصباح والمساء، تحصن نفسك بأذكار الصباح، اقرأها، لكن اقرأها قراءة المتأمل. يا حي يا حي، الكل يموت إلا هو سبحانه، تقول يا حي، فتتذكر صفة الحياة التي ثبت لله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم، قامت به السماوات والأرض، وقام به كل شيء، كل شيء قام بربك سبحانه وتعالى. وانظر إلى أقوى مخلوق، انظر إلى الجبال الراسية، لأن رست لأن الله أرساها، فإذا أراد أن يدكها دكا دكا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، فهي قائمة بالله ما هي قائمة بنفسها. يا حي يا قيوم، قام به كل شيء. يأتيك الظالم باغيا أشرا بطرا، وتعلم أن قوة كلها بيد الله جل جلاله، فتقول يا رب إني أستغيث بك وأستجير، فإذا بهذه القوة كأنها لا شيء. ومن هنا كان من أذكار الصباح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الله أكبر إذا فتحت لها أبواب السماوات، وأنت تقرأ هذه الأذكار وتعلم أنها كلم طيب يرفع إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه يصعد الكلم الطيب، وليس هناك أطيب من كلام الله وكلام التوحيد والإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، عبد من عباد الله يستغيث بالله صباحا، أي يضيع؟ والملائكة كلها تشهد، وحتى الأرض التي أنت عليها لما تقول يا رب إني مستغيث بك تشهد أنك استغلت بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا قالها العبد من أي شيء يخاف ومن أي شيء يهاب، إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم يعني الذي رباكم بالنعم ورباني بالنعم ورباني ورباكم بدفع النقم، عليه له أسلمنا وعليه توكلنا وبه خاصمنا وإليه حاكمنا سبحانه وتعالى. فهذه الأذكار أذكار الصباح والمساء، من يقولها ويتأمل فيها. أنت لما تأتي وتقرأ المعوذات، قال لخبيب يا خبيب قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتان، إذا أمسيت وأصبحت ثلاثا تكفيك من كل شيء. ما هي المعوذتان؟ أنت حينما تقول أعوذ، قل أعوذ، ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي، تشهد الله من فوق سبع سماوات أنك تلوذ به وتحتمي وتلتجئ إليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي شيء يخرج عن خلقة الله؟ هل في شيء ما هو مخلوق لله؟ من شر ما خلق، أنت تقول اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء خلقته. فقد يأتي الشر من ولدك الذي هو من صلبك وأنت لا تعلم، ولكن الله يعلم. فالمقصود أن التفكير في هذه الأمور، ولذلك على القراء والرقاة الذين يقومون بالرقي عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى، أن ينتبهوا لعقائد الناس، وأن يخلصوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصحوا لعامتها، وأن لا يقولوا برجم الغيب. كل ما جاء مريض قالوا معك عين، معك نفس، والله ليسألن أمام الله جل جلاله. ولا يجوز لأحد أن يقطع بأمر من الغيب بدون دليل وحجة وبرهان من الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك المريض كما ورد في السنة تقرأ عليه، إذا كان به مس تقرأ بمس. أما أن نكثر من الخوض أن فلان صابته العين، قالوا فلان المريض ابن فلان ماذا فعل به؟ قال والله ذهبوا به إلى الراقي فلان فقال أصابته عين. ثم الثانية زوجة فلان، قال والله ذهبوا به إلى الراقي وقال عين. ثم ابن فلان عين، وثم ابن فلان. أصبحت العامة ما تفكر إلا في العين، وأصبحنا نتخذ هذا كأنه ديدا لنا. وانظر كيف شغلت الناس. لكن لما يأتي المريض وبدل ما يقول الإنسان عين ومس، يقول له يا أخي أنا عندي كتاب الله عز وجل أقيك بما فتح الله عز وجل علي، والباقي لا أخوض فيه، علمه عند الله. أما تعال عنده ثلاث جلسات أربع جلسات، هذا في الطب المعروف. أما أمر الغيب يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذه أمور الروح ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نوهن من أمر القراء، بل نقول جزاهم الله خيرا، صرف الناس عن المشعوذين والمرجمين والمنجمين، لكن ينتبهوا من عبث الشيطان بهم، فإن الشيطان إذا يأس من الشر جاء من الخير. فإشغال الناس بالعين وإرباكم على هذه الصفة التي أصبحت يعني ديدنا للكبير والصغير، أمر له محاذير شرعية وعواقب وخيمة. وعلى الأئمة وطلاب العلم والخطباء أن ينبهوا الناس على الأخذ بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حافظ عبد على الأذكار إلا شرح الله صدره. ووالله الذي لا إله إلا هو لن تجد أحدا مكروبا ولا منكوبا ولا ضاقت عليه الدنيا بهمومه وهموم أهله وولده، ولزم أذكار الصباح والمساء إلا جعل الله له من بين أطباق الدنيا فرجا ومخرجا. وإنك والله لتعجب من بعضهم أن عليه من الهموم في نفسه ومالي وأهلي وولدي لا يفتر من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في الصباح والمساء، وإذا بك تجده أشرح الناس صدرا وأكملهم يقينا. فبخن بخن كم له من الأجر والدرجات العلى عند الله عز وجل بهذا اليقين، هذا اليقين الذي ترفع به الدرجات وتكفر به الخطيئات ويرضى الله به عن المؤمنين والمؤمنات. فعلينا أن نذكر، يذكر بعضنا بعضا. ولذلك إذا كنت في مجلس قالوا والله فلان أصابته العين، قل يا إخوان العين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تضر لكن لا تضر إلا بإذن الله. يا إخوان تذكروا أنكم عباد لله وأنكم مملوكون لله، وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذن الله. هذا أمر مهم جدا، غرس هذا الإيمان في قلوب الناس، وأمرهم بما أمر الله به من التوكل عليه والاعتصام به والالتجاء إليه هو حقيقة النصيحة والدين النصيحة، الدين النصيحة خاصة لعامة المسلمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا، ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك جبار السماوات والأرض إله الأولين والآخرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ونحن في بيت من بيوتك وبعد فريضة من فرائضك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى متوسلين إليك بالجلوس على ذكرك وشكرك والإنابة إليك إله الأولين والآخرين لا إله إلا أنت، بعزتك وقدرتك نسألك أن تقطع دابر الشيطان وأعوانه. اللهم اقطع دابره عن المؤمنين والمؤمنات، وشتت شمله وفرق جمعه. اللهم من على المسلمين بالعافية، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارفع عنا وعن المصابين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وحيثما كانوا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنت الله ذو المن والكرم والإحسان والنعم إله الأولين والآخرين، نسألك حياة ترضيك عنا يا رب العالمين، نسألك فيها الإيمان الكامل واليقين الكامل، نسألك إيمانا يرضيك عنا. اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم اجعلنا محسنين، واحشرنا في زمرة الصالحين. اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من السحرة والمشعوذين. اللهم اقطع دابرهم عن المؤمنين والمؤمنات، وشتت شملهم إله الأولين والآخرين فاطر الأرض والسماوات. اللهم ضيق عليهم كل أمرهم، اللهم ضيق عليهم أمورهم، اللهم ضيق عليهم أمورهم. اللهم احبسهم عن عبادك، اللهم احبسهم عن عبادك، وانفهم في بلادك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اقسم ظهرهم وعسر أمرهم إله الأولين والآخرين لا إله إلا أنت. اللهم اجعل سلطان الحق ظاهرا، اللهم اجعل سلطان الحق ظاهرا، اللهم اجعل سلطان الحق ظاهرا. اللهم نشكو إليك إرجاف المرجفين وإفساد المفسدين وعبث العابثين. اللهم إليك المشتكى وأنت حسبنا وكفى، لا إله إلا أنت الذي جل وعلا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم ذو الوجه الكريم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، نستغفرك من ذنوب سلطت أعداءنا علينا، ونسألك أن تغفرها لنا وأن تتوب علينا وأن ترحمنا. اللهم لا تشمت بنا عدو ولا حاسد، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وخص بذلك الإلة والقرابات، رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.